ثم شرع في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، فقال رحمه الله: والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه، وليس بمخلوق فيبيد. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم. فالقرآن كلام الله، تكلم به قولا حقيقة، وأنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وحيا، إذ تلقاه جبريل عن رب العالمين وبلغه إلى النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته. ففي أي مكان يتلى، وبأي شيء كتب، وفي أي شيء أودع، فهو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، أي من الله تعالى بدأ، تكلم به أولا قولا وإليه يعود، كما صحت بذلك الآثار أنه يأتي على القرآن وقت يسرى به من المصاحف في آخر الزمان. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في كتاب الله جل وعلا. وأما الطوائف الهالكة الذين ضلوا في كلام الله تبارك وتعالى وفي القرآن المجيد، كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكرامية ومن لف لفهم، فهؤلاء خالفوا أهل السنة والجماعة في الاعتقاد في كتاب الله جل وعلا. الجهمية والمعتزلة لا يثبتون شيئا من صفات الله. القرآن من كلام الله، كلام الله صفته، صفة ذات، باعتبار اتصاف الله بصفة الكلام فإنه لم يزل ولا يزال متكلما، وكونه أزليا بأزليته، وصفة فعل باعتبار تنزله بمشيئة الله واختياره، لأن الصفات منها صفات ذات ومنها صفات فعل، ومنها أي من الصفات ما هو من صفات الذات باعتبار، ومن صفات الفعل باعتبار آخر. صفة الذات هي التي لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات، التي لم يزل ولا يزال ربنا جل وعلا متصفا بها أزلا وأبدا، العلم والحياة والقدرة والإرادة وما أشبه، كلها من صفات ذات ربنا. وأما صفة الفعل فهي التي تتعلق بالمشيئة، وصفة الفعل التي تتعلق بالمشيئة هي التي إذا شاء الله تعالى فعلها، وإذا لم يشأ لم يفعلها، كالضحك والنزول والاستواء والعجب. صفة الكلام صفة ذات باعتبار أن الله موصوف بالكلام أزلا وأبدا، فصفة الكلام لا تنفك عن الذات، فهي صفة ذات بهذا الاعتبار. وإذا تكلم الله تبارك وتعالى بالأمر من أمره أو بالوحي من وحيه فهذا على حسب مشيئته، فتكون صفة الكلام بهذا الاعتبار من صفات الفعل. فصفة الكلام مثلا وصفة الخلق كذلك صفة ذات باعتبار تعلقها بالذات، إذ إن الذات لم تزل ولا تزال متصفة بها أزلا وأبدا، فهي صفة ذات بهذا الاعتبار. وأيضا صفة الكلام وكذلك صفة الخلق صفة فعل على حسب تعلقها بالمشيئة، إذا شاء الله خلق وإذا لم يشأ لم يخلق، فالخلق متعلق بالمشيئة، فهو من هذا الاعتبار من صفات الفعل للعلي الغفار. وصفة الخلق موصوف بها ربنا أزلا وأبدا، فالله موصوف بصفة الخلق ولا مخلوق، لم يزل ولا يزال متصفا بهذه الصفة أزلا وأبدا، فهي صفة ذات بهذا الاعتبار. صفة الكلام كذلك صفة ذات باعتبار اتصاف الله بالكلام، وكذلك صفة فعل باعتبار تنزل الوحي من لدن ربنا تبارك وتعالى بمشيئته واختياره. الطوائف المبتدعة الضالة كالجهمية والمعتزلة لم يثبتوا لله صفة، ومن جملة الصفات التي جحدوها صفة الكلام الذي منه القرآن الكريم، القرآن كلام الله، اعتبروا القرآن مخلوقا من جملة المخلوقات، وهذا معتقد فاسد وقول باطل. أهل السنة مجمعون على أن القرآن كلام الله منزل من عند الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعني. فمحصل عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن المجيد أنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وأدلة أهل السنة والجماعة على هذا الاعتقاد في كتاب الله جل وعلا كثيرة جدا، من الكتاب ومن السنة أيضا. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذه أدلة صريحة على أن القرآن منزل من عند الله جل وعلا، ولم يكن مخلوقا كسائر المخلوقات كما قالت الجهمية المعطلة والمعتزلة النفاة، الأشاعرة والماتوريدية والكلابية. هؤلاء أولوا تأويلا باطلا، وعرفوا كلام الله عز وجل بما لا يجوز لهم قوله. قالوا: كلام الله هو معنى يتعلق بذات الله لا بحرف ولا صوت. وقالوا: إن الله عز وجل منزه عن الحرف والصوت. وهذا دليل على جهلهم بمنهج أهل الحق الذين استدلوا بأدلة الكتاب والسنة على قولهم الحق بأن القرآن كلام الله، وأن كلام الله صفة من صفاته كما يليق بعظمة الله وجلاله، ليس كصفات المخلوقين. فقولهم إنه معنى يتعلق بذات الله ليس بلفظ ولا حرف ولا صوت قول باطل ومعتقد فاسد، بل القول الحق هو قول أهل السنة: إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ألفاظه وحروفه ومعانيه، فليس كلامه المعاني دون الحروف، وليس كلامه الحروف دون المعاني، بل الحروف والكلمات والمعاني كل ذلك كلام الله جل وعلا. وكلام الله تبارك وتعالى وإن كان بحرف وصوت فهو على ما يليق بالله جل وعلا. فالقرآن كلام الله حقيقة، ليس بمخلوق، وليس هو بعبارة عن كلام الله، وليس هو حكاية عن كلام الله تبارك وتعالى، كما قال أهل الزيغ والأشر والبطر الذين ضلوا عن الصراط المستقيم في هذا المعتقد العظيم. والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيت. هذا معتقد الإمام المزني، وقد مر أن سبب كتابة هذه الرسالة وهي شرح السنة أنه ورد إليه سؤال من طرابلس الغرب، لأنهم كانوا جلوسا فذكروا أهل السنة من الأئمة، فذكروا جملة من الأعلام الأئمة حتى ذكر المزني، فقال واحد من الحضور: ليس بعالم، وأخرجه من جملة العلماء. فقالوا له: ولما؟ قال: لأنه يقول في القرآن، يقف في القرآن، قال بل يقول، يقف في القرآن يعني لا يقول هو كلام الله أو ليس بكلام الله، لا يقول مخلوق ولا هو غير مخلوق، فيقف. قال: بل قال، يعني قال في القرآن هو مخلوق، ثم إنه يتكلم في القدر بالفكر والنظر لا بالكتاب والسنة. فأرسلوا إليه يريدون معرفة اعتقاده، فكتب لهم هذه الرسالة وطلبوا منه الإيجاز والاختصار ففعل رحمه الله تعالى. فهذا معتقده في كتاب الله، والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيد، أي تكلم الله بالقرآن حقيقة وهو من عنده. والقرآن كما قال الله تبارك وتعالى هو كلام الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى ذلك في القرآن صريحا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال جل وعلا: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فالقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيد، فيبيد أي فيهلك. وهذا رد على الحلولية والاتحادية والجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن يقولون القرآن مخلوق، ليس بمخلوق فيبيد، لأنه ما من مخلوق إلا سيبيد، إلا سيموت إن كان حياً، أو يفنى أو يهلك إن كان من غير الأحياء. لذلك يقول: وليس بمخلوق فيبيد، أي فيهلك. فرد بهذه اللفظة فيبيد على الحلولية والاتحادية والجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن يقولون القرآن مخلوق. لماذا؟ لأنه وحي الله وكلامه، وكلام الله صفته، والصفات على قدر الذات، وذات ربنا تبارك وتعالى ليست بمخلوقة ولا تبيد، فكذلك صفات ربنا جل وعلا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ألا له الخلق والأمر. فأخبر الله جل وعلا أن الخلق غير الأمر، وأن القرآن من أمره لا من خلقه، فليس من خلقه، إذن هو من أمره، هو من كلامه، وكلامه من صفاته جل وعلا. انعقد إجماع سلف الأمة على تكفير من قال بخلق القرآن. قال مالك رحمه الله: من قال القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يموت. وقال الشافعي: القرآن كلام الله غير مخلوق. وقال أحمد بن حنبل: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله عز وجل، وفيه أسماء الله عز وجل، وأسماؤه غير مخلوقة، والاسم للمسمى. قال سفيان الثوري: من زعم أن قول الله عز وجل يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم مخلوق فهو كافر زنديق حلال الدم. وقال النضر: من قال هذه الآية مخلوقة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فقد كفر. يقولون القرآن مخلوق، هل المخلوق يقول إنني أنا الله؟ يقولون هذه مخلوقة، يقولون القرآن مخلوق، هذه آية من القرآن فهي مخلوقة على قوله، هل المخلوق يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ ويقولها لمن؟ يقولها لموسى، يعني يؤمر موسى بأن يعبد مخلوقا. من اعتقد ذلك فهو كافر حلال الدم. قال الإمام الذهبي: وأما تكفير من قال بخلق القرآن فقد ورد عن سائر أئمة السلف في عصر مالك والثوري، ثم عصر ابن المبارك ووكيع، ثم عصر الشافعي وعفان والقعنبي، ثم عصر أحمد بن حنبل وعلي بن المديني، ثم عصر البخاري وأبي زرعة الرازي، ثم عصر محمد بن نصر المروزي والنسائي ومحمد بن جرير وابن خزيمة. كلهم يقولون بتكفير من قال بخلق القرآن. يكفي هذا الدليل الذي مر. كما ذكر ذلك سفيان وذكره المروزي: من زعم أن قول الله عز وجل يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم مخلوق فهو كافر زنديق حلال الدم. يعني الذي يقول القرآن مخلوق يقول هذه الآية مخلوقة. إذن هنالك مخلوق قال لمخلوق أنا الله العزيز الحكيم. من زعم ذلك فهو كافر زنديق حلال الدم. وكذلك إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، يقولون هذه الآية مخلوقة لأنها من القرآن والقرآن عندهم مخلوق. إذن هناك مخلوق يقول لموسى عليه السلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال: من اعتقد ذلك فقد كفر. من قال لفظي بالقرآن مخلوق ما حكمه؟ اشتهر عن الإمام أحمد وأصحابه وأصحاب مالك والشافعي والأشعري وغيرهم أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. قال الإمام أحمد: اللفظية جهمية. وقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. مع أن في المسألة تفصيلا، ولكن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق يقول هو مبتدع. لماذا؟ لأن السلف لم يقولوا هذا. دائما يكون أمر جيل الرواد، جيل الأئمة، مختلفا عن الجيل الذي يأتي بعدهم أو الأجيال التي تلحقه. لابد من أن يأخذوا بالعزيمة التي لا رخصة معها. كان الناس في أمر مريد، وكانت وطأة المعتزلة والجهمية على الناس عظيمة جدا، قمة السلطة، أمير المؤمنين، جهمي معتزلي، المأمون والمعتصم والواثق، يفرضون الاعتزال والتجهم على الناس، يفرضون نفي الصفات بحد السيف ووقع الصوت، ويمتحنون بالتجهم بالاعتزال. ما تقول في القرآن؟ إن قلت هو كلام الله عدوك خارجا من الملة. يقولون: ما تقول في رؤية الله في الآخرة؟ إن قلت يرى الله تبارك وتعالى يوم القيامة ويراه المؤمنون في الجنة عدوك كافرا وربما قتلوه، كما قتل الواثق بيده الإمام الكبير أحمد بن نصر رحمه الله رحمة واسعة، قتله بيده وهو يقول إنه يتقرب إلى الله بقتله، وقام له بالسيف فضربه على عاتقه ثم قد به بطنه وأمر بفصل رأسه عن جسده، وعلقت الرأس بضفة الجسر وعلق الجسد بالضفة الأخرى، وبقي على ذلك سنوات حتى رفع الله المحنة بالمتوكل فأمر بضم الرأس إلى الجسد وبدفنهما في مقابر المسلمين. لماذا قتله؟ امتحن. ما تقول في القرآن؟ قال: أقول ما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما تقول في الرؤية؟ فساق الآثار فقال: أشهد أن هذا يعبد ربا غير الذي نعبده. من الذي يعبده الواثق؟ من الرب الذي يعبده الواثق؟ أحمد بن نصر يعبد الله جل وعلا الذي دل على صفاته وأسمائه في كتابه وعلى لسان رسوله، والذي أخبرنا في كتابه صراحة أن القرآن كلامه، وكذلك أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ودلت النصوص من الكتاب والسنة على رؤية الله تبارك وتعالى بالأعين في القيامة وفي الجنة للمؤمنين. فهذا معتقد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما جاء به، ما هذا معتقد الصحابة ومن تبعهم بإحسان. الواثق يقول إنه يكفر بالرب الذي يعبده ابن نصر. فقام إليه فقتله. في وسط هذا الأمر المريج لا يأخذ الأئمة بالرخص، وإنما يأخذون بالعزيمة، كما هو الشأن فيما نحن فيه في هذا العصر فيما يتعلق بالمبتدعة. فأما إجراء الأحكام على طريقة من طرق التميع فإنها تشتت الناس، بل تقذف بهم في حجور أهل البدع. لذلك يأخذ أهل السنة في هذا العصر الذي يقع فيه ما يقع من أهل البدع ومن الترويج للبدع لاعتقادية وغيرها، يأخذ أهل السنة بالعزيمة ولا يترخصون، وقد لا يفهمهم كثير من الناس ويعدونهم من المتشددين، وليس الأمر كذلك. قال الإمام أحمد: ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. الواقفة هم الذين يتوقفون في القرآن فلا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق. ذمهم من لا يحصى عددهم من الأئمة كالإمام أحمد والشافعي وإسحاق بن راهوية وغيرهم. قال الإمام أحمد: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي. وقال مرة: هم شر من الجهمية. وقال مرة أخرى: هم جهمي. مع أن السلف السابقين لم يقولوا مخلوق ولا غير مخلوق، يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بالقرآن إنه غير مخلوق، لم يأتي التصريح بذلك. ولكن لما نجم وظهر من أهل البدع من قال هو مخلوق، اضطر أهل السنة إلى أن يصرحوا بأنه غير مخلوق. فالذي يقف لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق يقول عنه الإمام أحمد: هذا شر من الجهمية. لأن الأصل أن يكون مع أهل السنة، يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. أهل السنة اضطرهم أهل البدع إلى التلفظ بأمور كمثل هذا اللفظ غير مخلوق، وكذلك الله عز وجل مستوي على عرشه يقولون بذاته. معلوم أنه إذا تكلم تكلم بذاته، وإذا جاء جاء بذاته، وإذا أتى أتى بذاته، وإذا نزل نزل بذاته. يعني لا نحتاج أن نقول في كل فعل من الأفعال إنه فعله بذاته، هذا معلوم. عندما تجيء أنت وأنت مخلوق نقول: جاء فلان. هل نحتاج إلى أن نقول: جاء بذاته؟ ولكن هم يقولون إنه جل وعلا لا يستوي على العرش حقيقة، فاضطر أهل السنة إلى التصريح بقولهم بذاته كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. بل قالوا: هو بائن من خلقه، لأنهم قالوا إنه إذا كان ينزل إلى سماء الدنيا، إذا كان قد استوى على العرش، فإنه تقع المماسة، تقع الممازجة، تقع المخالطة إلى غير ذلك. فاضطر أهل السنة إلى استعمال أمثال هذه الألفاظ ولم تكن في لسان النبي ولا في لسان الصحابة ولا في لسان السلف المتقدمين. ولا غروة، قد أحسن أهل السنة لما صرحوا بذلك من أجل أن يبينوا الحدود وأن يوضحوا الفواصل.